بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا ابن النبي، يا ابن النبي المصطفى، يا ابن النبي المصطفى ووصي وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء يا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، إن كان عندك عقرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جارها، ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق اخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كانما يرمي حشاها جمره من فيها، هذه نساء كمن يكون إذا سرت، هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما ينحديها، أيسوقها زجر بضائر بمتونها والشمر يحدوها بسب أبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الناس يتفقون على أشياء ويختلفون في أشياء، في العقيدة، المعتقد، الدين، الرأي، السلوك، المعارف، هناك اختلاف بين الناس، وخصوصا أن الناس في الأغلب والأكثر يتركون منهج الأنبياء وسيرة الأنبياء فيقعون في الاختلاف. وهناك أشياء يتفق عليها الناس جميعا. هذه الأشياء التي يتفق عليها الناس تارة تكون قضايا مادية في الطبيعة، الكل يتفق على سنن الطبيعة، الفيزياء والكيمياء والكل كل القوانين يتفقون عليها، وتارة أخرى تكون القضايا لها علاقة بحركة الاجتماع، بالحركة الاجتماعية للناس. رغم اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم، لكن توجد قضايا كل شعوب الأرض يحبونها حتى لو لم يطبقوها، اللي يصنعها يكون محبوب عندهم. وأذكر لكم ثلاثة أشياء من هذه القضايا التي يحبها كل شعوب الأرض، اتأملوها بدقة. الشيء الأول الوفاء بالعهود. وين ما تذهب مستحيل إنسان يقابلك وأنت تفي بالعهد وتطلب منه الوفاء بالعهد ويخالفك، حتى لو خالفك يشعر بأنه هو مخطئ. الوفاء بالعهد. اثنين أداء الأمانة. كل إنسان مؤمن أو كافر إذا أنت تؤدي الأمانة يحبك، حتى لو كان ذلك الإنسان مشركا كافرا، إذا حفظت الأمانة أحبك الناس. إذا لاحظوا المعنى الدقيق، الأول الوفاء بالعهد، اثنين أداء الأمانة، ثلاثة صدق الحديث. كل شعوب الأرض تحترم الإنسان الصادق اللي يصدق، الناس يحترمونه. حتى لو كانوا يعبدون الأصنام كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، صح ولا مو صحيح؟ الآن قبل أن ينزل الإسلام، قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء مشركون يعبدون الأصنام يحترمون النبي لأنهم ما جربوا عليه كذب ولا كذب، ولا جربوا عليه انه يكون الامان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون جعلوا ودائعهم عنده يضربونه بالحجاره. على واحد عنده اكداس من الذهب واضعها امانه عند النبي وهو يضربه بالحجاره، واحد اخر عنده ودائع ثمينه وضعها عند الرسول وهو يضربه بالحجارة. هؤلاء الذين تآمروا على النبي ليلة الهجرة، ليلة مبيت الإمام علي سلام الله عليه، الذين تآمروا على النبي هؤلاء كان عددهم 35 شخص من رموز قريش، وكلهم حدوا سيوفهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم الذين اجتمعوا على دار النبي ليقتلوه تلك الليلة، كل واحد منهم كانت له وديعة عند رسول الله. تأملوا السيرة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا وأحاطوا بالبيت. أبو جهل قال لا تدخلوا، انتظروا الفجر، لأنه بالليل في حريم نائمين أطفال، لا تفزعون. هذا أبو جهل يقول انتظروا طلوع الفجر، إذا طلع الصبح تأملوا. وانتظروا طلوع الفجر، من أول اللي لاحظوا أن الرسول نائم على فراشه. من الذي كان نائم؟ تعرف منه في العادة تجي أحاديث الهجرة والتلفزيونات وكلام، خصوصا اليوم الجمعة كل الأحاديث عن الهجرة فيذكرون كل شيء إلا الرجل العظيم اللي نام على فراش النبي، ولولا نومه لما استطاع النبي أن يهاجر، ما حد يذكر أبدا. فيتطلعون يشوفون الرسول نائم، أبو جهل قال بغيتنا بأيدي بمجرد أن يضطر الفجر يجمع عليه بأربعين حربا أنت 35 لكن زول العبيد معاكم المعلع وأمثالك 40 حربا أسرعت على صدر الإمام عليه السلام وهو نائم ومتنفع ببردة النبي نائم لأن الله طه الملائكة في السماء في الملأ قال يا ملائكتي يا سكان سماواتي انظروا إلى الملاء الحسن انظروا إلى الإيثار انظروا إلى التضحية أنت يا جبرائيل ويا ميكائيل أنا آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر أيكما يؤثر صاحبه فيكم واحد يقول أنا موتني قبل جبرائيل أو جبرائيل يقول أنا أخذ عمري قبل ميكائيل كلاهما قلب الحياة جبرائيل وميكائيل كل واحد من قلب الحياة قال إذن انزلا إلى ولي علي الأمير المؤمنين وحرساه جبرائيل تقعد عند رجلين على أبي طالب وأنت ميكائيل عند رأسه لأنه نايم فجاء أخاه النبي بنفسه وهو نايم فتأملوا المعنى الدقيق بعد يوم بالمناسبة أبو جهل قال لا أيقظوه حتى القتلة تكون أكثر شدة أيقظوه وإذا الجبل الأشم علي كلهم تراجع الوحيد اللي فيه مراد يجرب حظه خالد بن الوليد اتقدم وشوفوا اقرأوا تاريخ الطبري ماذا صنع بخالد فقط مسكه من يدها مسكة واحدة بس شوفوا الطبري وابن الأثير ماذا يقول أبو جهل قال أين ابن عمك قال أجعلتموني رقيبا عليه عندي اتفاق معاكم أني أسلمكم ابن عمي قالوا لا قال إذا ما معنى السؤال أنتم شغل معي وحساب أنا حاضر فضلوا لا تراجع الرسول يخرج في تلك الليلة يتصل بالإمام أمير المؤمنين يقول يا علي رد الودائع إلى أهلها إلى أصحابها ومن أصحابه هم المتآمرين عليه الذين جاءوا لقتله الذين جاءوا لاغتياله مشركون كفر عبدة أصنام متآمرون خونة الرسول يقول للإمام علي يقول رد الودائع إليه لاحظوا أرجوكم هاي الأمور يجب أن نتفاعل معها لنرى أين نحن من سيرة الحبيب المصطفى وأهل البيت أين نحن من الإسلام شوف هذا معنى موجود في كل شعوب الأرض لذلك الذي يخون الأمانة ويكذب بالحديث اسمع وينقض العهد رأسا يخلق في قلبه نفاق والعياذ بالله لأنه دائما نحن ما نشوف شيء نحن نطل على العالم بأعيننا العين ما تلاحظ فيها أحبابي الرؤية ليست للعين الرؤية للقلب لازم قلبك يشوف البصيرة يجب أن ترى العين ما ترى شيء إلا الأشياء المادية نحن نعلم أن كل شيء في الوجود كل قضية في الوجود أنت تتعامل معها بصدق أو كذب بحق أو باطل هذه القضية تترك الانعكاس في نفسك وهذا الانعكاس هي من نفسك إما أن يكون إيجابي يبني الإنسان وإما أن يكون سلبي يهدم الإنسان الوفاء بالعهد الله سبحانه وتعالى قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنا أقرأ حديث للإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لو أن قاتل أبي الحسين اسمع لو أن قاتل أبي الحسين استودعني السيف الذي قتل فيه أبي الحسين لا جعل وديعة عندي وأمانة فأرجعت إليه السيف. نفس الأمانة أعطيها. لماذا أهل البيت في القلوب يا حبيبي؟ ليش؟ لأنهم صادقون، ما عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ما عندهم من أجل أن توصل إلى الكرسي وتحكم لازم تربح وتدمر وتكتب الأعراض وتجر الدماء. لا، هذا المنطق باطل. ما عندهم من أجل أن تكون سيد يجب أن تعيش على حساب الآخرين. من أجل المال واحد يبيع ضميره ووجدانه ويسحق إنسانيته من أجل أن يحصل على الدينار والدرهم. لا، أنت إنسان، أنت مؤمن، ثمنك أغلى من الدنيا وما فيها، ثمن النفس فقط. الله سبحانه وتعالى عند ثمن النفس جنات، وليس جنة واحدة، أرضها السماوات والأرض، لأن النار عرضها السماوات والأرض. فلا تتصور رب العالمين عند فقط السماوات والأرض. بعض الناس يسأل يقول إذا كانت النار عرضها السماوات والأرض الجنة وين تكون؟ تتصور فقط السماوات السبع عند رب العالمين؟ إذا هو الكرسي لله سبحانه وتعالى، رغم أنه ليس جسدا حتى يكون إلى كرسي، لكن هذا الرمز يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والسماوات الستة عندما تجعلها في السماء التابعة كأنك تأخذ حلقة صغيرة تجعلها في ثلاث وصحرات السماوات الستة. وهذه أقرب سماء، هذه السماء الدنيا، السماء الأولى. فالنجوم اللي في السماء الأولى تقطع مليارات السنين الضوئية حتى الضوء يصل إليها سرعة الله. وين السماء الثانية والثالثة والرابعة توصل للسابعة؟ وهذه كلها وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أين يكون؟ وسدرة المنتهى. تتأمل حتى لما تتعامل مع رب العالمين تكون إلى عظمة في نفوسنا. رب العالمين عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم. مسلم بن عقيل دخل في بيت هاني بن عروة، وفي بيت هاني بن عروة شريك الأعور موجود، لقبه الأعور ولو سليم العين، لأن حتى يشوف المعنى هذا بدقة من أهل البصرة من الزعماء من الشخصيات. كانت له صحبة مع ابن زياد، لأن ابن زياد كان في البصرة، لكن شريك من شيعة أهل البيت، ومسلم موجود في نفس الدار. إذا دار هاني بن عروة فيها شريك وفيها هاني وفيها مسلم. ابن زياد سأل عن شريك، قال سمعت أن شريك الأعور وصل إلى الكوفة، لماذا لا يزورنا؟ قالوا هو مريض، وحقيقة كان مريض. ابن زياد قال إذن أنا أذهب لزيارتي، أنتم حافظين القصة، لكن أتأمل دقة التعبير. نحن لا يجب أن نقرأ التاريخ فقط قراءه ونصدها على المنبر سلف، يجب أن نأخذ الدروس والعبر ونتفاعل مع كل موقف ومع كل كلمة، خصوصا بهذه الأيام. يجب أن يكون عندنا صفاء في نفوسنا، تحول كبير في نفوسنا، تغير في نفوسنا، لازم نملك زمام النفس. فقال الشريف، وصل الخبر، ابن زياد راح يأتي لزيارة شريك. شريك التفت إلى مسلم، قال له سيدي أنت من هذا البيت الطاهر، والآن هذه إجابتك من دون ثمن. هذا اللعين المجرم راح يدخل البيت ويجلس يحكي معي، وأنت تدخل هذا المخدع وتطلع بالسيف وتضربه من خلفه وتخلصنا من الشر. مسلم ما ذهب بالحوار مع شريك، لأن الموقف ليس موقف حوار. بعدين تصير مضاعفات على مسلم. شوف دقة القائد العسكري السياسي الاجتماعي الديني. الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أرسل مسلم قال بعثت إليكم أخي وابن عمي والمفضل من أهل البيت إذا كان مفضل عند الحسين مسلم، فالإمام الحسين عارف من هو. لما يختار مسلم قد عرفناك باختيارك، إذ كان دليلا على الذي باختياره. شوف الاختيار ما لك يكشف عن عقلك، يكشف عن نفسك، يكشف عن معرفتك، يكشف عن معرفتك. فمسلم دخل بالحجرة ودخل ابن زياد، جلس شريك ايضا جاي. مسلم يقول كيف حالك كيفك؟ يقول له انا شايف مريض. وحقيقة هو كان مريض، لكن ينتظر شريك، ينتظر مسلم الان يطلع ويضرب ابن زياد على راسه ويطفل ويخلصنا. وين شريك يفكر ومسلم وين يفكر؟ شوف المسألة وين الآن. دقيقة عشرة ابن زياد ما يطول بالجلوس. شريك صار يتحدث، ما الانتظار بسلمى؟ لا تحيوها، يعني اطلع خلصني منها. ما الانتظار بسلمى؟ لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها. ابن زياد التفت الآن قال هذا ايش فيه؟ لا ما إلى معنى. أنا أسأل عن صحته ويقرا شعر. قال له هاي الحمى صاعدة عند الحرارة، فيه اللي ما يعرف يحكي. شريك صاح مرة ثانية، حيوها اسقونيها ولو كان بها نفسي وقتلي. قال له لا صاحبتي الله مو من يحكي وياك، خليني مطلع. فقام خرج. طلع. لما خرج شريك صعيد، خرج مسلم. قام شريك حانق مسلم ودموعه تجري. قال سيدي انا اعرف انتم اهل البيت واعرف طهركم، لكن والله لو انك ضربت هذا المجرم كان تغيرت المعادله. قال يا شريك منعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هو الحديث؟ قال رسول الله يقول الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن. شريف أنا مسلم بن عقيل، أنا ليس من شأني أن أقتل عدوي من خلفه وهو جالس أجي أضربه من وراء. إحنا ما عندنا هذا الشيء موجود. يمكن للملجم أمثاله، يمكن الخطوط الأخرى يقتالون أو يتوقعون ينتظرون هذه الفرصة، لكن نحن أهل البيت لا ما عندنا هذا الشيء. أنا إذا أريد أقاتل من جاز وجه لوجه أقاتله، يكون عنده سيف واقف بالمعركة وأنا أقاتله في المعركة، مو جاي يسلم عليه وأنا جاي من وراءه أضربه أكثر بالسيف. الإيمان قيد الفتك. فقال أحدهم والله لو أن مسلم قتل ابن زياد لتحولت المعادلة كلها. بعد ذلك وإذا الإمام الحسين يؤكد أن مسلم لو قتل ابن زياد ما تتحول المعادلة، إنما تساء الأمور أكثر. لأن أهل الشر عندهم 100 ابن زياد، وعندهم 1000 شبر بن الجوشن، وعندهم 1,000,000 عمر بن سعد. الحصاة والأنزال في كل مكان في كل زمان، هؤلاء يخرجون لحرب الحسين في كل ساعة اليوم، يقاتلون الحسين في كل ساعة في العالم. هؤلاء يرفعون رماحهم ويطعنون الحسين بصدره في كل مكان. وإذا تسمع الإمام الحسين هنا تعرف قوة موقف مسلم بن عقيل، وتحمل أنه يوجه له نقد من هاني أو من شريع من أجل حتى الإمام الحسين يوم عاشوراء موقفه يكون أقوى المواقف وحجته أقوى الحجج. قلت لله الحجة البالغة في التفسير، الحجة البالغة هو الإمام الحسين، وأحد الأسباب اللي جعلت هذه الحجة بالغة هو موقف مسلم أنه ما قتل ابن زياد. لأن الحسين يوم العاشر قال ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ لو كان مسلم قاتل بن زياد ما يستطيع الحسين يقول هذه الكلمة، ما فتكون حجته ضعيفة. المفروض ليس هو الانتصار بالسيف فقط، المفروض انتصار المبادئ والقيم. القضية عند مسلم أن الحسين تبقى حجته بالغة وقوية، وليس أنه يقتل ابن زياد ويقول والله أنا قتلت عدو الله. حتى لو قتل ابن زياد الجيوش تخرج لقتال الحسين، لكن لاحظوا وين بعد النظر. هناك يعرف أن الحسين راح يقف يوم عاشوراء ويقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ سكتوا فأخذوا لا يكلموني. صح يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا عمرو بن الحجاج، هذول الوجوه الرؤساء، ها ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار وأخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك ومجندة؟ قالوا لم نفعل. قال بلى والله لقد فعلت. كل قضية لها اتصال وانعكاس على الإنسان. كيف تتعامل مع هذا الشيء؟ كيف تتعامل مع العهد؟ كيف تتعامل مع الأمانة؟ كيف تتعامل مع الحديث؟ صرت الحديث تنعكس على قلب الإنسان، على نفس الإنسان، أما أن تبني أو تهدم هذا الإنسان. فنقض العهد والتزم بالحديث. اسمع، حتى الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قلوبهم شلون، قلوب مليئة بالنفاق، لأنه اللي يكذب الكذبة تزرع النفاق في القلب. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ينقض الحديث كذلك، يخون الأمانة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صفة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. صفة الإنسان المنافق، المؤمن يخدع. لذلك يقول: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. عندك عهد مع الله، هذا العهد من عالم الذر، ونحن في عالم الذر. الله سبحانه وتعالى أخذ منا العهود: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني ما يستطيع أحد منا، واحد من عندنا، أن يقول يوم القيامة أنا كنت غافل عن هذا. لا، إنما الأمور واضحة. رب العالمين أخذ عهد بالوحدانية، بالإيمان. لذلك اشترى منك مالك ونفسك، المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أموالهم وأنفسهم. بأي ثمن؟ بأن لهم الجنة. طيب الجنة، وهذه تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى سماحة. السماحة للبذل المادي، للإنفاق، لأطعام الناس، لتفقد الفقراء والمساكين، تفقد المحتاجين. هذا السمح السخي هكذا، بعكس البخيل. نعم، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يتعشى في الليل، ما كان يأكل وهو قليل الأكل. لماذا؟ يقول: أبيت مبطانا وحولي بطون غرفة وأكباد حرة؟ أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيد ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي؟ وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها. بعد ذلك يقول: أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشمال. وهو أمير المؤمنين كان يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على بيت علي وفاطمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما أطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن العهد الأول مع الله، ثم العهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أننا ما نخون العهد مع رسول الله. ثم عهدنا مع رسول الله يظهر في حفظ أهل بيته، في الدفاع عنه. ثم العهد مع الإمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هنا الإمام، والإمام كيف أنا أحفظ هذا العهد ولا ما أحفظ هذا العهد؟ كيف يكون؟ هذه أمور من الله، ما فيها سيف وضربي على الرأس يا حبيبي أبدا، لا سيف ولا غالب. لذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل أنبياءه ذوي سلطان ومال وقوة مانع، لا تركهم هكذا في أعين الناس. شوف النبي ما يمشي إلا النذر اليسير، وإذا جاءت أموال أنفال لرسول الله أيضا يعطيها، حتى الناس يدخلون فراعية في الإسلام لا رغبة في المال ولا رهبة من السيف. لذلك رأينا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاءته الخلافة، على تعبير سطحي سطحي، تعرف شنو سطحي؟ جاءته الخلافة هذا كلام، ما هو خليفة اليوم، هو الإمام منصوص عليه من قبل الله، لكن هذا الظاهر بعد مقتل عثمان بن عفان اجتمعوا على الإمام أمير المؤمنين وبايعوه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفض بيعتهم، بايعه كلهم قسم ما بايعوه. الإمام ما جبرهم على البيع ولا قطع عنهم العطاء. واحد منهم عبد الله بن عمر، قرأوا التاريخ، عبد الله بن عمر جاء إلى الإمام علي قال أنا لا أبايعك. الإمام قال وأنا لا أمنع العطاء عنك، عطاءك موجود حتى إذا ما تبايع. فما بايع الإمام علي لأنه رجل مؤمن متدين يحتاط كثير. بعدين وصلت النوبة به إلى الحجاج، هو عبد الله بن عمر في حياته، اقرأوا حياة عبد الله بن عمر، إلى الحجاج. فدخل على الحجاج بواسط في العراق، قال أيها الأمير إني سمعت رسول الله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وأنا جئت أبايعك، أنت إمامي، أنت إمام زماني. الحجاج يعرف القصة، كان نائم على السرير ما تحرك ولا هز رأسه أبدا، بس قال له هذه الكلمة، قال أنت رفضت أن تبايع فلان؟ قال تقصد أبا تراب؟ قال نعم أقصد أبا تراب عليا، أنت ما بايعته فالآن جاي تبايعني. أنا حقيقة أحس بصداع في رأسي وكسل في بدني، ما أستطيع أن أناول يدي. هذا يمشي هو نفس الجسم، كل جسم واحد، جسم الحجاج شمرت بين إيده ورجله، كل جسد واحد، طاقة كهربائية تسري منا ومنا، فأخذ رجلي ووضع يدي عليه. قال لي هذا تاريخ، تاريخ وحقائق، ما يقدر احد ينكر هذه الحقائق. لكن شوف الامام عليه كم هو عظيم، يقول له، هو يقول للامام، يقول انا لا ابايعك، الامام يقول وانا لا امنع عطاءك. حتى الخوارج الامام ما كان يمنع عطاءهم، كان يعطيهم. فإذا عهد مع الله، عهد مع الرسول، عهد مع الإمام. بعدين هذه العهود تتوزع على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا حبيبي اسمع، أنا كوني مؤمن وكونك مؤمن هناك عهد فيما بيننا، يجب أن نحفظ هذا العهد. المسلمون تتكافأ دممهم ودماؤهم، انهم يد واحدة، انهم في طريق واحد يجمعهم القلب
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك هذا العهد يمنع النزاع، يمنع الفرقة والتفرقة. يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ثم يأتي يبين لك أن رمز الوحدة ورمز قيام المجتمع والناس هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك قال القرآن أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعد ذلك تدخل العهود في أسرتك. اسمع يا حبيبي، تدخل العهود في الأسرة. أي نقص للعهد يؤدي إلى النفاق في القلب، والنفاق يبعدك عن الله، والبعد عن الله فلا ظلمة. وتبدأ المشكلات ويتجه البلاء الإنسان. لكن إذا حافظ العهد، حفظ العهد الإمام علي بن سلام الله عليه يقول إن العهود قلائد في أعناق المؤمنين، قلائد. فأحفظ هذه القلائد، فمن حفظها حفظه الله، ومن نقضها خذله الله. صلة الأرحام، بر الوالدين، حقوق الناس، حقوق الجيران، حفظ الإنسان المؤمن في هيبته وفي حضرته. الغيبة حرام، النميمة حرام، النفاق حرام. من تفتين ولا من تفتين؟ كيف واحد لازم يحفظ رسالة؟ بعد ذلك يأتي إلى الأسرة وإذا تشوف العهود مترادفة. هذه زوجتك عهد معلق في عنقك. كيف تتعامل مع زوجتك؟ الآن عندنا موضة جديدة اسمها موضة الطلاق. تجتاح العالم العربي والإسلامي. لأنه الفضائيات الفاسدة سهلت الأمور ويسرتها. وصارت الزيجة ما تدوم أكثر من سنة على الأغلب والأكثر. ولا تريد تبين تحت كلامي، روح إلى المحاكم الشرعية وشوف. انظر بأم عينك. شوف فتيات في عمر الورد، في عمر الزهور، تقف تعاني من مشكلة الطلاق. الطلاق حكم الله وله سورة القرآن، أما لا شك في ذلك. ولكن استخدامه أصبح سيئا وصار سلبيا وهادما للأسرة. لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن قضية العلاقة وقضية الزواج والعقد بين الزوج والزوجة هذا ميثاق غليظ كلكم تقرؤونه. يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وذكرنا ذات مرة لماذا سمي ميثاق غليظ؟ لأنه عقد يغذي الفطرة كلها، والفطرة العقل والنفس والروح والقلب. وبالفطرة العقل يتحرك بالتفكر والتأمل والتدبر والخير والعطاء، والقلب يموج بالمودة والحب، والروح تموج بالرحمة والعاطفة والرحمة، والنفس يغطيها ويهدئها السكن والهدوء والطمأنينة. الزواج بنظر القرآن هذا. الزواج مو معناه جيب شاهدين وفقط ورقة كتبت في المحكمة وبعدين بعدها بيومين بثلاثة أو بأسبوع انقلبت الآية وصار الرجل أو أحيانا أيضا من الزوجة. ولكن لأن القرآن يوصي بالمرأة أكثر من الرجل هنا أنا أتحدث بلغة القرآن. لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، والرجل هو المسؤول. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فلازم يكون قيم بمعنى القيموم على الأسرة كلها رحمة ومودة ومحبة. ثم إذا صارت منازعات وصارت الأسرة في مهب الريح، وبعدين حتى الطلاق إذا حصل انظر إلى الشيطان ماذا يصنع. تشوف هذا الأب يأخذ الأولاد ما يسمح للمرأة تشوفهم، تصير معركة الداحس والغبراء، وخصوصا إذا صار تدخل من هنا ومن هناك. وإذا تبقى على المسكينة تنتظر أولادها تريد تشوفهم ما تقدر تشوفهم ولا هو يسمح لها، وتصير قضايا أكثر لؤما ونكالا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى في حين قضية خلص انتهت صار الطلاق وان يتفرق ابن الشاب كل من سعى له. فلماذا يحمل الاطفال هذه الضغوط على نفوسهم الصغيره وعلى قلوبهم الناعمه البليده؟ لماذا نحملهم مأساة من الان وهم صغار؟ لماذا نخلي الطفل يشهد اذا سمع باسم امه وما نسمح له يزور امه؟ او مثلا ابوه لا يراه او كذا، ليش؟ لماذا يدفعون الثمن؟ بعد ذلك يتربى عندنا جيل كامل على الجريمه والانحراف والجنوح عن الحق. يجب ان ننتبه الى هذا المعنى، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولد. الضرر حرام، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. يكون هناك موجود مسؤوليه، هذا في مدرسه اهل البيت. اما في غير مدرسه اهل البيت فالفجيعه والمصيبه اكبر. اذا قال لها انت طالق بالسلام خلص، والحاله التطليقه لو يدلها الف مره انت طالق ما ستحل تطليقه واحده فقط، لان المساله مساله العدد ليس العدد اللفظي وانما العدد الفعلي. يعني تطلق وبعدين تاخذ عده ثلاثه اشهر وتخرج من العده ويرجع زوجها يتزوجها وبعدين يطلقها وتاخذ عده ثلاثه اشهر وتخرج من العده وبعدين يرجع زوجها يتزوجها بالمره الثالثه، تحرم عليه لان تصير ملعبا وألعوبا. فالإسلام ينتبه يقول لها ما خلص ما يلحق تأخذ حتى تنكح زوجا غيره. أما في الطلاق أنت علي بالطلاق الثلاث وخلاص. واحد أنت ليش تنكح عمي؟ قال والله أنا هكذا رميت يمين الطلاق على زوجتي. قلت له أين أنت عن القرآن؟ القرآن الكريم يطلب شاهدين عادلين في الطلاق. في الزواج ما يطلب شهود، نحن جعلنا الشاهدين في الزواج والطلاق من دون شهود. يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، جيب عادلين، رجلين عادلين، هذا عادل يعني مؤمن، كلمه من هنا كلمه من هنا لعله يجمع القلوب. او ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، اختاروا حكما من اهله وحكما من اهلها لحل المشكله. وجعلني مباركا اينما كنت ايها الاحبه، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. بتقوى الله اننا نحفظ اسرتنا، نحاول ان نبني الاسره ما نهدم الاسره. المراه كذلك مسؤوليه عليها كبيره، لان هذا الزواج عهد وهذا العقد ميثاق غليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. الاسره هكذا تدخل تشوف المودة، المحبة، الابتسامة اللي على شفتي الرجل إذا دخل في الأسرة تدفع عنه البلاء صدقة. واحد يسأل النبي يقول أنا ما عندي فلوس أعطى صدقة، يقول ابتسامتك في وجه زوجتك صدقة، بشرك في وجه أخيك صدقة. لما تقبل منك صدقة لقد تقبل ذلك. يقول من قبل ابنته كأنما أعتق رقبة من وجه إسماعيل. يقول إذا جاء أحدكم بهدية إلى أولاده لعياله ابدأوا بالإناث قبل الذكور. هذه الوصايا دائما نقرأ لكم إياها. من كانت له ابنتان حجبتاه عن النار يوم القيامة. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقوا فأحسن صحبتهن واتقوا الله فيهن. الرسول يقول كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. اما واحد يدخل البيت عروس قمطريه ما يقدر احد يحكي معاه، الزوجه ما تقدر تحكي معاه، البنات ما يحكون معاه، الاولاد ما يحكون معاه، يتمنون موته. الامام يقول لا تجعل اهلك اشقى الناس بك ولا تجعل اهلك يتمنون موتك. لا، خليهم يرتاحون اذا قضيت عليهم الدار. اتركهم يبكون عليك اذا سافرت ورحت بعيد عنهم. يشتاقون لك. عاشروا الناس معاشره ان عشتم معها، خالطوهم مخالطه ان عشتم معها حنوا عليكم وان متم بكوا عليكم. هذا المعنى الكبير للقضيه. بعد ذلك العهد مع النفس، هذه نفسي بيني وبينها عهد ماذا أصنع بها؟ هل أذل نفسي؟ هل أبتعد عن الله؟ هل أبتعد عن الحق؟ لا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا الصراط هناك على نار جهنم، وفيه عقبات، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فيه عقبات الصراط يا حبيبي، عقبة للصلاة تصلي أم لا، عقبة للزكاة تدفع الحقوق الشرعية أم لا، في عقبة من العقبات اسمها عقبة الولاية والإمامة، وهذه موجودة من سكرات الموت من القبر. من إمامك بعد؟ من ربك؟ من ما دينك؟ ما عقيدتك؟ ما كتابك؟ ما قبلتك؟ من نبيك؟ يقول من إمامك؟ ويوم يحشر الإنسان مع إمامه، لأن الأئمة صنفان، أئمة يدعون إلى النار مثل يزيد وفرعون، وأئمة يدعون إلى الجنة مثل الإمام علي والحسين. فشوف يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا موجود فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا الإمام إمام الحق يعطوه كتابه بيمينه، واللي يأخذ كتابه بشماله يستغيث، أصل واضع كتابه وراء ظهره ما يحب أحد يقرأه. لكن هذا اللي يحمل كتابه بيمينه يطلع تحت المحشر في كل مكان، هذا اقرأوا كتابي، صيح يا ناس اقرأوا كتابي، أنا موالي لأمير المؤمنين علي، أنا أحب الحسن والحسين، أنا حبيب رسول الله، أنا من شيعتهم، أنا من محبيهم، أنا أؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنا أحبه، أنا أذكره دائما، هو إمامي وسيدي، وإن غاب عني مثله في غيبته كمثل الشمس عندما يغطيها السحاب. صحيح إن غيوم موجودة ما نشوف الشمس، لكنه الحياة الطبيعية قائمة بالشمس. كذلك الإمام إذا أذكرنا عنه وهو محجوب عنه، فوجوده لحياتنا الدينية والعقائدية والشرعية والفكرية والروحانية والمعنوية والعبادية، وسيخرج وقرب ظهور الإمام، وحق الإمام قرب ظهور الإمام، والناس غافلين، وكل ما يدور اليوم علامات علامات علامات، كل الجزء 51 والثاني والخمسين والثالث والخمسين من بحار الأنوار، واقرأوا علامات ظهور الإمام سلام الله عليه. اقرأوا الإمام أمير المؤمنين كيف كان يلقي خطبة ويتحدث فيها، الآن ما أقدر أحكي لأن القضايا الآن حاصلة، ما أقدر أحكي ليس خوفا، إنما أحتاج إلى جو علمي حتى أبين لكم إن شاء الله في ليلة من الليالي أبين لكم. وإلا الإمام أمير المؤمنين يتحدث والله كأنه اليوم يتحدث عن الساعة وشؤون الساعة وما يجري في العالم، كلها يتحدث عنها واحدة بواحدة. فقال أهل البيت ما ذكروا هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذه القضايا؟ لماذا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الرسول جالس مع أصحابه الكرام البررة اللي هم عارفين الحق، أمثال أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد، هذا الوزن الثقيل. فصار يخاطب الناس، وهؤلاء نقلوا القصة، صار يخاطبهم جميعا، كيف بكم؟ كيف بكم يأتي عليكم زمان؟ إذا جاء زمان وذلك الزمان أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا فسد شبابكم؟ الرسول رحمة للعالمين، يعني يتحدث عن الكرة الأرضية كلها، جئت فقط عنا يا أخي. وخسف شيوخكم، الشيوخ يعني الكبار بالسن. وأقول هو رحمة للعالمين، تأمل التعبير، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني صار انفلاق في القلب، القلب سمي قلب لأنه سريع التقلب، صار انفلاقا لأنه أضعف الإيمان. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم وفي القلب أضعف الإيمان. الآن حتى أضعف الإيمان طار، صار يرى المنكر معروف والمعروف منكر، يعني انقلاب في قلبي والعياذ بالله. هذه كلها ذكرها الرسول. فيسأل أبو ذر الغفاري المقداري: سيدي أترى حلا لذلك؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيا. ثم يذكر علامات ظهور الإمام سلام الله عليه: لو لم ينق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا في البيت فيملا الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. العلامات يعطي العلامات كلها. يعني يقول لها خمس علامات وهذا راح تقع، لأن كل هالخمس علامات تصير في جمعة واحدة، يعني في أسبوع واحد. وظهور الإمام بين عشية وضحاها، يصلح الله به العالم ويصلح أمره في عشية واحدة. قبل 12 ساعة ما كان العالم يعرف شيء، الآن العالم كله يسمع الإمام يخطب سلام الله. فيبين العلامات الخمسة: الدجال، ظهور الدجال، أعور الدجال، هو ليس أعورا وإنما يأخذ جانب فقط من الإسلام ويترك الجانب الثاني. أعور الدجال، السفياني، هذا من بني أمية، له جيش وله راية وله أتباع وله علم. اليماني يخرج من اليمن، نعم. الخراساني من خراسان، أصحاب الرايات السود. ثم بعد ذلك يبين الحسني أيضا يخرج، وراية السفياني وراية الدجال وراية اليماني وراية الخراساني وراية الحسني. راية الدجال وراية السفياني مرفوضة، لأن السفياني بجيشه يتحرك عندما يسمع أن الإمام توجه إلى مكة، يتحرك بجيشه من الجزيرة إلى مكة، يصل المدينة يقارب الإمام، بين المدينة ومكة تنخسف الأرض بجيشه، الأرض تنخسف لأن الأسلحة اللي يستعملها الإمام ما يتصورها العقل البشري الآن أبدا. وإلا من كان يتصور أن موسى سلام الله عليه يستعمل سلاح، هذا السلاح لو يبقى واحد مليون سنة يفكر ما يأتي برأسه. هذا فرعون عند جيش ونظام وجنود، بعدين موسى يقاتل فرعون بالبحر، يعني يأخذ البحر يضرب فرعون بالبحر. واحد يسمع هذا الكلام لكنه صار واقع. وإذا البحر صار ينقاد لموسى كما تنقاد الغنم له في عصا، هذه العصا التي يهش بها على غنمه صار يهش بها على البحر. وإذا البحر صار دين موسى بمجرد إشارة واحدة غرب فرعون ودمر فرعون. فالإمام ما يخرج بالأسلحة اللي تتصورها أنت، لا، كل الأسلحة في الأرض في خيال الإمام واتجاه الإمام الحجة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا شيء، حتى التلفزيون، أنا كنت أتصور الإمام يخرج بمكة يتكلم بالتلفزيون أو بالفضائيات، بينما الله سبحانه وتعالى كشف عن بصري في منام رأيته قبل سنوات، فرأيت ظهور الإمام سلام الله عليه. وإذا في كل مكان الإمام موجود، في الهواء، على الشجر، الإمام وليس صورة الإمام، ليس صورة، إنما أينما تتجه الإمام أمامك يكون. وإذا العالم كله يسمعه ويرى شخصه فإذا ذهب وخطب هناك بين الركن والمقام قبل أن يخطب جبريل ينادي صيحة يصيح لا يا أهل العالم كل إنسان يسمع الصيحة بلغته ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. بعد بساعة الناس الآن سمعوا صوت جبرائيل ينادي ظهر الإمام المهدي سلام الله عليه. بعد ساعة يسمعون صوت ثاني يكذب الخبر وهو صوت إبليس صوت الشيطان الامتحان اللي عنده عقيدة بالإمام وبأهل البيت يعرف هذا صوت إبليس لكن اللي ما عنده عقيدة يقف ضد الإمام الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول الضمان الأكيد لك أنت مع إيمانك بأهل البيت أنه صيحة إبليس ما تأثر عليك لأن بعدها بساعة بالضبط بعد صيحة جبرائيل بساعة تسمع صيحة إبليس يقول لكي ما تأثر في صيحة إبليس أقرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف يوم الجمعة كل يوم جمعة أقرأ فقط العشر آيات كلها دقيقة واحدة ما تأخذ منها في سورة الكهف الآيات العشر الأولى إذا قرأتهم تعرف أن هذه الصيحة الثانية صيحة الشيطان صيحة إبليس فتتحرك الرايات الخراساني الحسني من أبناء الإمام الحسن راية الخراساني والحسني مع الإمام وراية اليماني من اليمن وأهل البيت يركزون على راية اليماني أنه من أكثر الرايات حقا والتقاطا وسرعة بالإمام سلام الله عليه يعني. وراح تشوف العالم كله يشوف هذا الشيء بعد ذلك تشوف العلامات اللي تجري الصيحة ذكرتها الشمس رأسا الكرة الأرضية تهتز وإذا الشمس تطلع من المغرب ترجع من المغرب الله أكبر الآن إذا كسوف الشمس يحصل ويسبقها كسوف للشمس في شهر رمضان في شهر رمضان في النصف من ليلة الجمعة يوم الجمعة يصير كسوف الشمس ومحرم يكون يوم الجمعة يبدأ يوم الأربعاء هاي أيضا من العلامات كلها اللي بنذاكرها الآن محرم الأربعاء بدأ يبدأ الأربعاء وعاشوراء يكون يوم الجمعة لأن ظهور الإمام يصير يوم العاشر يوم الجمعة حتى تعرف القضايا أنه إحنا ما عايشين في هواء وفوضى كذا هالشكل لا أنت عندك إمام عندك قائد عندك ارتباط بأهل البيت أنت عزيز كريم لازم تعرف حقيقة نفسك وقيمتك وتعرف أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الكرة الأرضية هكذا في الطواغيت والظلم والجلاديل لا وإنما جعل فيها ميزانا وجعل فيها العهود هذه اللي احنا ماشيين عليها وشوف الله سبحانه وتعالى كيف بعد ذلك يذهب الإمام إلى بيت المقدس والأحداث كلها التي تجري الآن في القدس والله مذكورة من علامات ظهور الإمام ولتعلن علوا كبيرا يذهب إلى بيت المقدس هناك فالصلاة فيه وينزل عيسى المسيح من السماء الرابعة الناس كلها تشاهد عيسى والغريب أن هذه الأخبار اللي أقولها لكم حجة على المسلمين جميعا لأن غمض عينك وأخذ صحيح البخاري افتح شوف أخبار الإمام المهدي موجودة في صحيح البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم يصلي خلف إمامكم في بيت المقدس ويطلع الإمام به اليوم عيسى هذا عيسى بن مريم كل العالم يشاهده أو عيسى بن مريم يأتم بالإمام الإمام يقول عند الصلاة يريد أن يكبر نزل عيسى الإمام يتراجع حتى يري العالم كله هذا عيسى نبي معصوم من أولي العزم يا عيسى تتفضل تصلي فينا قال سيدي أنا جاي أصلي وراءك لأن عيسى ليس بالرسالة لعيسى الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم والإمام المهدي سلام الله عليه وعلى رسول الله. فيقول عيسى يقول سيدي أنا جاي أصلي بصلاة بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله. فيقف الإمام يصلي وكل العالم يشاهد عيسى يصلي خلف الإمام. هذه تقرأها في البخاري ومسلم وفي الكافي والبحار يعني بإجماع المسلمين. بعد ذلك توجه الإمام سلام الله عليه إلى كربلاء عاصمته في العراق. شوف التركيز الآن والوضع كله ونقطة البؤرة النقطة المشتعلة الآن في العالم هي العراق. يتجه الإمام إلى العراق يستخدم الكوفة عاصمة له. الكوفة عاصمة للإمام يبني فيها مسجد روايتين رواية فيه ألف باب ورواية عشرة آلاف باب. إذا كان المسجد خذ الرواية الأولى إذا كان المسجد ألف باب إلى بين باب وباب خمس أمتار يعني خمسة آلاف متر. هذا اتساع المسجد صح ولا مو صحيح؟ لماذا؟ لأن ملايين الناس من كل الكرة الأرضية تحضر الصلاة. وفي الأخبار أن الإمام يسخر السحاب، السحاب على اللي تشوفه أمامك الآن فقط للمطر. الإمام يسخر السحاب بدل الطائرات. هذا السحاب فيه سر عميق احنا ما نعرفه. كل سحابة لها رقم وإلها سر يعرفه الإمام سلام الله عليه. فهذه السحابة اللي احنا نشاهدها ونتصور كلها ماء وما يستطيع واحد يركب فيها، وإلى هذا السحاب هو وساطة النقل وله سرعة مدهشة بحيث على رمشة عين على طرفة عين يوصلنا من الغرب إلى الشرق في لحظة واحدة. وهذه السرعة موجودة اللي أحضر فيها عاصف بن برخية على شمال قيس. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا العلم موجود عند الإمام المهدي ولا ما موجود عنده؟ موجود عنده. ثم بعد ذلك يتجه إلى كربلاء. يروح كربلاء وتعال شوف كل الناس مع الإمام. شوفوا كيف يزور جد الحسين وإحنا محرومين من زيارة الحسين. يقف على قبر الحسين يسلم عليه ويسمع الجواب أشهد أنك تسمع الكلام وترد في الجواب. الناس كلها تبكي يا حبيبي هنيئا يمد يديه الإمام الحسين. أول ما يمد إيده في قبر جده الحسين يستخرج عبد الله الرضيع الطفل اللي عمره 6 أشهر والسهم نابت في نحره. العالم كله شاهد يقول يا أهل العالم ما منه هذا الرضيع يقتل عطشانا. ولذلك هو يسلم على الزيارة السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريع المتشحر دما المطحر بدمه الى السماء الممدوح على صدر ابيه الحسين لعن الله راميه حرمله ابن كعب الاسد وذويه. بعد ذلك يسمع الصوت من ضريع الحسين والعالم كله يشاهد هذه المعجزه. الى الان يا ولدي احنا ننتظرك بصالح عيون انت قلوبنا خلصت مظلومين يا مولاي. تعال شوف الدموع والاهات والحجرات. تعال شوف كيف راسك الارض بأهلها يا مولاي. انذكرك ونبكي عليك مع امك فاطمه الزهراء ما ننساك سيدي. انت املنا انت نورنا انت امامنا انت قائدنا مولاي. انت اللي تنقذ العالم من الظلام والظلمات. اسال الله ان يعجل فرجك يا سيدي. اسال الله ان يعجل فرجك ان يعطينا نظره واحده منك يا سيدي، وانت تنظرنا وتنظر هذه المساجد وتنظر بلاد المسلمين وتنظر قلوبنا وتشاهدنا اعمالنا تعرض على الله وعلى الرسول وعليه. ويبكي على الحسين يقول لان دبنك صباحا ومساء ولكن عليك بدل الدموع تمام. يقول يا جدفة هويت إلى الأرض شريحة تطوك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة بمواتلها، قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانتماء والانبساط شمالك ويمينه. يا جد تدير طرفا خفية إلى رحلك ودليل، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاهدا محمحما باقيا وبالظليمة داحيا. فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا استرجع عليها ملويا، فرزنا من القدور على القدود لاطمات وبالعويل داحيات وإلى مصرعك مبادرات. هذا سيد حلة المحلي من علماء الأعلام، تطلع من الحلة إلى كربلاء كل سنة عند قصيدة حولية ما يقرأها أمام أحد ولا أحد يعرف بها، حتى أهل بيته لا يعرفون القصيدة. يجعل قصيدة 80 بيت 60 بيت كل سنة حولية حولية، ثم يذهب إلى كربلاء يوم العاشر يقرأها. سيد حيدر مع مجموعة من العلماء يوم 9 من محرم والتجهيز في موكب من الحلة إلى كربلاء. سيد حيدر تأخر لإصباغ الوضوء، إصباغ الوضوء عند سرعة نهر جسري، جلس وأصحابه تقدموه. سيد حيدر هكذا وإذا به يرى سيدا جليلا مقبل عليه. صعد سيد حيدر على الفرس، القصيدة عنده ما حد يعرفها، شاف هذا السيد أقبل سلم عليه لكن كل نور وجه نوراني. وقف سيد حيدر قال سيدنا تؤمر؟ قال بخدمتك. قال يا سيد حيدر أريد منك أن تسمعني قصيدتك العينية التي قلتها في الحسين. سيد حيدر بدأ يقرأ القصيدة، أولها الله يا حامي الشريعة، يعني خاطب الإمام سلام الله عليه. فسيد حيدر هنيئا لك يا سيد حيدر، يصير يخاطب يقول يا الله يا حامي الشريعة حبيب قلوبنا أنت فداء تراب أقدامك، ما تتصور في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى فروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. بعد ذلك يقول له ويطور القضية، القور حزين هكذا يجي يسمع السيد، لكن سيد حذر يقول هذا السيد بمجرد أن بدأت صارت دموعه تتناثر مثل اللؤلؤ على وجهه. إلى أن صار يقول له ما لا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى. يقول لك سمع صوته بالمكه حيث الحسين على الثرى قيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. بعد يقول وصلت إلى هذا البيت، السيد صار يبكي بكاء مرتفع إلى أن قلت ورضيعه بذم الوليد مخضب. السيد صاح ورفع صوته قال يا سيد حيدر لا تبطل الرضيع، ما أقدر أسمع مصيبة الرضيع. ثم غاب عن عيني الله، إذن هو صاحب القصيدة صاحب الأمر هذا. صار سيد حيدر يبكي ويقطب على راسه، العلماء رجعوا سيد بحر العلوم الناس، سيد حيدر ما بكي. قال الحكم صاحب الأمر هديك الإمام المهدي كان موجود، وأنا قريت القصيدة لما وصلت إلى الرضيع ما قدر يسمع مصيبة الرضيع، لكن أنا ما انتبهت. ما انتهت ابدا. لذلك المصيبه مصيبه، فياتي الى كربلاء هكذا لزياره جده الحسين. كل يوم هو مكربل على موجود يزور الحسين. لذلك اقراوا دعاء الندبه يا اخواني يا اخواتي يا مؤمنون يا مؤمنات، دعاء الندبه هذا يوم الجمعه اقراوا واسمعوا هذا الدعاء العظيم الجليل القدر الخاطب الامام. انت تقول ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل اي ارض تفنك ام ترى، ابي رضوى ام غيرها ام ذي طوى، عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى، ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى. الله اكبر. يقول هذا السيد بحر العلوم رحمه الله عليه، سأله سائل أي مصيبة أعظم على الحسين وعلى أهل البيت؟ يقول أنا عندي حسين. وهذا كان يوفق لرؤية الإمام سلام الله عليه، لكنه في وجود الإمام واحد ما يلتفت. وإذا هذا السيد النوراني أقبل على السيد بحر العلوم قال أعظم مصيبة عندي يوم كربلاء وداع الحسين لأختي زينب. أقرأت المصيبة هذا قراءة أريد تسمح. وجاء الحسين لزينب. لذلك لما جاء الحسين يودع العائلة جاءت زينب روحي فداها، لكن مضطربة. الحسين نظر إليها خاف عليها أن تموت، لأن هي عارفة من هو الإمام الحسين. لذلك وضع يده على صدرها قال أخي زينب ربط الله على قلبك. وإذا بها تغير موقفها أما عبد الله تذهب إلى المعركة أم ودع الله أبو علي، بس أنا راح أجيب لك الجواب وأجي أنا أشوف قلب أختك زينب. هاي أم المصاعب زينب، ها اللي عمرها 5 سنوات وقعت عليها مسؤولية أسرة كاملة، أمها ماتت فاطمة وهي رأت أمها بين الحائط والمرء، رأت مصرع أخيها المحسن قتل بين الحائط والباب، ورأت وفاة أمها ومقتل أمها فاطمة، ورأت مقتل أبيها علي أمير المؤمنين، ومقتل أخيها الحسن، وطشت موضوع أمامه ويطرد كبده فطشت وسمع الباب تطرق قال لي أخي الحسين أخي نحن طشت عني لقد جاءت أختك زينب، ما يقدر تشوفني بهالحالة هذه. وكان إلها ميزان زينب الحبيبة زينب وما أدراك ما زينب. محمد المازني يقول أنا جاورت البيت الذي فيه زينب سنوات والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. كانت تقبل يد جدها رسول الله، أمها الزهراء أبوها علي في وفاته، أخيها الحسن تقبل يده. لكن اليوم لما تودع أخاها الحسين في كربلاء تقول له اكشفني عن صدرك ونحرك أبا عبد الله، ما قبلت جده إنما قبلت نحره وصدره واتجهت إلى المدينة. قالت أمه فاطمة وديعة ردت وأمانة أخذت. حسين قال أخيه ما الخبر؟ قالت أبي أبا عبد الله يوم حضرت أمي فاطمة الوفاة وصدني قلت لبني زينب إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا قبليه في لحنه في صدره شميه في لحنه وقولي له هذه أمانة من أمك فاطمة الزهراء من أمك المظلومة. الآن ودعها وصار يسأل عن العائلة لأن المسألة هكذا. ذاك السيد يقول له وداعا ذكرتها لكم الله يبارك فيكم. سأل العائلة وين سبينة؟ أين سبينة؟ قالت أخي هي في داخل الخيمة جالسة عمرها 15 سنة. نزل الحسين إليها رأى جالسة تبكي. عندك بنت ولا ما عندك بنت؟ تعرف علاقة البنت في أبيها شلون علاقة عجيبة؟ ها؟ خصوصا تحسن هذا تكون منكسرة الآن أبوها يودعها ورايح للمعركة. دخل الإمام الحسين وضع يده على رأسها بنية الخيمة ما عندها كيان ورعيني. قالت أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا. قال هيهات بني لو ترك القطار لقطر. هذا الوداع الثاني لما رجع شاف سكينة قد أخذها الخبر. هذا الخبر اسمعه وبعدين تأمل واكتب عليه ملاحظاتك، لأن ما في مجال اشرح لك عنه. أنا أعتمد على إيمانك وعقيدتك وثقافتك. حالت العطش بينها وبين السماء مثل الدخان، وعزيز على الحسين. لما رجع الحسين بالحملة الثانية ودماؤه من صدره تغلي، قال قوش ما استجاز يدلي بدنه بالدم. قالت أبا أنا عطشان يا والدي، أنا أقسم عليك قسم أريد منك معي. الحسين قال بني فكرة أنت شايف الجيوش على الماء. قالت لا أنا أعلم أنك حجة الله في الأرض، وأنت بإمكانك أن تضع أصبعك الآن على الأرض وتعطيني ماء حتى أموت بالعطش. الحسين يهدئها وهي مضطرة سكينة. قل أنا لا أريد ماء، أنت ما تريد حاجة إلى أن أخرج أحفظه إلى أكوان بنتك. قالت زينب تريد ماء بنية؟ ها وضع يده على هاي المعجزة. الحسين ما يستعمل معجزة لا استعمل. وضع يده على الأرض أصبعه ظهر ماء. التفت إلى وراء الخيمة. تعال سكينة هنا وراء الخيمة. هذا الماء. ثم التفت إلى قال بني سكينة هذا الماء أمامك، لكن علمي إن شربت من الماء عطش شيعتنا يوم المحشر. لازم يموت عطشان الحسين وأهل البيت يتحملون العطش. هذه معجزة وكرامة، لا ما شربت راح الماء انتهى رجع كما هو ما شربت، لأنه إذا المعجزة تأتي فمعناه حتى الحسين ما يقتل. يعني القضية لا تقضية معجزة، أمور طبيعية مثلنا، لأنه قدوة وقسوة، لذلك يتوسعها ويقبلها ويقولها سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام تهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام منك الروح في جثماني كله يا أبويا نروح كل احنا بدايا بدايا يا اكتفقنا للقبر يا حسيها وياك يا طيب يا يابا وقعد اثناك وقول انا سافر ويومين يصدر. نظر الحسين واذا طفل لآل عتيل خرجت اسمها فاطمة يتيم شافها يتيم الحسين كثر من عليها انحنى اجلسها على قربوس فرسه. ما جاءك؟ قالت عن أبا عبد الله أضمرت أبي وعمومتي منذ الصباح على أطيانة وذهبوا ولم يرجعوا إلي، هم قتلوا في الحملة الأولى وهي تنتظرهم على أساس يجيبونها الماء. الحسين قال بني أنا ناظر إليهم وسأخبرهم بضميتي. قالت عن كذا وترجع ذاك يطول علي، لكن احملني بعد اليهم. قال بني اذا انا حملتك من الذي يردك الى الخيمه؟ قال يا زينب انزلي بني فاطمه لقد اطرحت قلوبنا واجريت دموعك. مضى الحسين بعد ساعات واذا زينب تقف على راس الحسين تخاطبه، ما عرفته بالبدايه صيح انت الحسين انت ابن والدي؟ ثم قالت أخي أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا هل إلا قد كلمتني يا نور عين. فتح الحسين عينه رآه منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال والله خير زينب لقد كسرت قلبي وجدتيني كربا فوق كربي، عودي الى الخيمه واحفظي لي عيالي واطفالي. انت ليش اعتذر عندك مالي انسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء، ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ هذه الآية معي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمع ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.